الأستاذ العزيز القدير الأستاذ ماجد إبراهيم العسيري. لديه الأستاذ نأخذ هكذا نبضة سريعة عن الأستاذ ماجد، وأكيد هو أشهر من نار على علم، لكن من باب التذكير وللأشخاص الذين الأول مرة يكونوا معنا، الأستاذ ماجد لديه بصمات وإسهامات مع العديد من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، أيضا صاحب ومؤسس ومدير شبكة الكفيف العربي على الإنترنت. لديه اهتمام كبير بالتسجيلات الصوتية، وما شاء الله يعني وصلت إنتاجاتها الصوتية إلى في العام 1423 إلى حوالي 324 مادة صوتية متنوعة. أيضا لديه خبرة واسعة في مجال الحاسوب الآلي، واشتغل مع العديد من الشركات منها شركة الناطق لتكنولوجيا المكفوفين وضعاف البصر في مجال التدريب والدعم النفسي أيضا، وشركة ميديا الفرنسية اللبنانية المتخصصة في مجال برمجة الهواتف والهواتف الذكية والحاسوب الشخصي. أنشأ الكثير من الغرف التدريبية على الحاسوب في شبكات التواصل الاجتماعي، قدم العديد من الدورات التدريبية المتنوعة في مجال الإعاقة البصرية، وكتب العديد من المقالات المتنوعة. أستاذ ماجد مهما قلنا في حقه لن نعطيه حقه بالفعل، نكتفي بهذا القدر من التعريف، فليتفضل بطرح ورقة العمل أو المحور الخاص به. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا أيها الأخوة والأخوات في جمعية الأمان للكفيفات، هذه الجمعية الأشهر من نار على علم في مجال الإعاقة البصرية في اليمن، وكلنا يعرف فاطمة العاقل وندعي لها بالرحمة والغفران في هذه الأيام المباركة. كل عام وأنتم بخير، دائما أقولها للمكفوفين في أي محاضرة نتكلم فيها معهم في ما يخصهم في العصر البيضاء، فأنا أعتبرها شيء أشبه بيوم التجمع. يمكن بعض المكفوفين يمكن ما نشوفهم ولا نحلم نلقاهم إلا في مثل هذه المناسبات. فكل عام وكل كفيف بألف خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تعود علينا هذه الأيام ونحن ننعم بثوب الصحة والعافية، وأن تنعم أوطاننا بالمزيد من الأمن والأمان والصحة في الأبدان بمشيئة الله تعالى. طبعا العصر البيضاء ورمزيتها هي دليل على استقلالية الكفيف ورغبته في الحصول على المكان المناسب له، إما من خلال التفاعل الاجتماعي أو من خلال ثقته بنفسه أو من خلال أي شيء هو يفكر يكون فيه. والقرار دائما عندك أنت، أين تريد أن تكون، ما هو الهدف الذي أنت تعمل من أجله، أنت تقرر والآخرين عليهم أن يسمعوا قرارك. لا تنتظر من الآخرين أن يقرروا عنك، لا تنتظر من الآخرين أن يتخذوا هم الدراسات والأبحاث والأفكار وأنت تجي تطبق، لا، لأنه أنت صاحب الحدث، أنت صانع المؤثر، أنت الذي يجب أن تكون لك البصمة العليا في كل ما يقرر في اتجاهك وكل ما يفكر به الآخرون من أجلك. لا تكن أنت جالسا على الهامش وتنتظر دعم الآخرين وتفاعلهم معك، بل أنت اصنع التغيير بنفسك، وهذا الذي يجب أن يقوم به الكثير من المكفوفين. وأنا أشوف أنه ما شاء الله في بعض المكفوفين الآن بدأوا يشتغلون في الجمعيات الخاصة بهم، أول كان يديرها مبصرين، اليوم لا، نشوف أنه في مجموعة كبيرة من المكفوفين تولوا إدارة سفينتهم بأنفسهم، وهذا هو الصحيح، وهذا هو ليس تقصيرا في الداعمين من أخواننا المبصرين، لكن لأن هذه قضيتنا ولأن هذا هدفنا ولأن هذه حياتنا ولأنه نحن أقدر على معرفة ما يخص حياتنا وكيفية إدارته وكيفية التفاعل معه، فيجب أن نكون نحن على قمة هذا الهرم، أو إن لم نكن على قمة قمته أن نكون موجودين في تلك القمة مشاركين بالرأي بالمشورة بإعطاء الآراء بإعطاء التفاصيل. لماذا يحتفل العالم بالعصا البيضاء؟ سؤال مهم جدا. كثير من القضايا تظل منسية إلا إذا قيل اليوم العالمي لكذا. يعني كل يوم إحنا نشرب قهوة على الصباح، كل يوم نأكل تمر على الصباح، صارت العملية عملية روتينية، وما أحد فكر في يوم من الأيام أنه يهني الست قهوة على وجودها معنا إلا لما سووا لها اليوم العالمي للقهوة. في 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 حياتنا دائما ناكل شوكولاتة وأنواع وأشكال وأفخم أنواع الشوكولاتات، ويمكن حتى أقلها، مش مهم. ما حد فكر في يوم يقول للست شوكولاتة مساء الخير يا ست شوكولاتة أنت زهرة حياتنا، إلا لما سووا لها يوم عالمي فبدأ الناس يغلفونها ويعطونها الورود ويتهادون بها وهكذا. فتسليط الضوء على يوم معين لنرفع فيه قضية أصبحت ديدن العالم. فهناك يوم للأم، ويوم للعامل، ويوم للمعلم، ويوم لمتلازمات وإعاقات، ويوم ويوم ويوم. كل المجتمع يريد أن يقول لنا أن كل يوم هناك ما يجب أن يشغلنا، هناك ما يجب أن نفكر فيه، هناك من يجب أن نتفاعل معهم وأن نعرف لهم قدرهم وأن نعيش معهم العيشة التي يعيشونها، نفكر معهم، نتخيل أنفسنا لا سمح الله لو كنا مكانهم. يوم العالمي للسرطان، تخيل أنت لو كنت البعيد مصاب بهذا المرض، ماذا يمكن؟ نسأل الله أن يشفي ويعافي أصحاب هذه الأمراض. ماذا يمكن أن تحس فيه من ألمهم؟ كيف يمكن أن تفكر فيه فيما يخص قضاياهم؟ ما هي الآلام المبرحة التي تعصف بحياتهم يوميا؟ وكذا الحال عندما نتكلم عن المكفوفين وآلامهم وآمالهم، عن الكفيف والزواج، عن الكفيف والتمكين، عن الكفيف وإمكانية الوصول، عن الكفيفة وعدم احترامها، عن الكفيفة وأنها يمكن أن تكون ربة منزل من الطراز العالي، عن الكفيفة التي يمكن أن تكون مربية للأجيال معلمة للدنيا، عن الكفيفة التي يمكن أن تكون عاملة في بيتها وفي خارج بيتها، عن الكفيف الذي يستطيع أن يفتتح أسرة ويقيم أودها ويرفع عمادها، عن الكفيف الذي يستطيع أن يكون كل الدنيا، بل الدنيا كلها يجب أن تقف سلاما وتحية له. هذا هو السبب الحقيقي للاحتفال وتفعيل مثل هذه الأيام. فللمكفوفين 4 أيام، يومين يشاركون فيها أخوانهم من الإعاقات وربما المجتمع. يوم البصر هذا نشارك فيه كل المجتمع في الاحتفاء بالعين وأهميتها وتفاصيلها وما يلحق بها من ضرر، وما يجب علينا أن نحافظ عليه من ما يخص هذه العين من تفاصيل وأفكار وكل هذه القضايا. ويوم ذوي الإعاقة الذي يكون فيه ذوي الإعاقة كلهم أجمعين بمتلازماتهم، بإعاقاتهم الجسمية، بإعاقاتهم النفسية، بإعاقاتهم الحسية، بأي نوع من أنواع الإعاقة، متشاركون في هذا اليوم ويقولوا للعالم نحن هنا اسمعونا واسألونا تجدوا منا الإجابة. ويومين يخصان بالتحديد هذه الفئة، فئة المكفوفين، وهي يوم العصا البيضاء، هذا يومكم، واليوم الآخر هو يوم طريقة برايل. وللمناسبة فطريقة برايل هي طريقة وليست لغة، لأن اللغة تؤدى بها كل الحروف والمعالم والتفاصيل وتعتبر نظاما خاصا للتواصل، أما طريقة برايل فهي أداة لتقديم هذه اللغات، فيجب أن نكف عن استخدام كلمة لغة لطريقة برايل. أما فيما يخص يوم العصا البيضاء، فعرفت العصا البيضاء منذ ولادة الدنيا، وكانت رفيقة الأنبياء، وكانت رفيقة الصالحين والوقورين في المجتمع. عرفت العصا البيضاء بأنها رفيقة القادة ورفيقة المبدعين ورفيقة من لهم شأن. عرفت العصاة البيضاء بأنها ذكورية المزاج، لا تتواجد إلا مع الذكور. عرفت العصا بأنها ذكورية المزاج، لا تتواجد إلا مع الذكور، فقلما نجد أنثى تستخدمها لأنها عصاة للتأديب، للمآرب الأخرى، للرعي، لأعمال في غالب غالبها تختص بالرجال. ولم يعرف عن المرأة إلا الكبيرة السن، ولذلك لا تزعلوا من الذي يقول امرأة عجوز. ولذلك اتجه العالم، طبعا كثير من الأنبياء ذكرت العصا البيضاء في القرآن، ذكرت العصا يا أخوان ليش مرتبطة بلفظ البيضاء، ذكرت العصا في القرآن الكريم في سيرة نبي الله موسى عليه السلام، وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا أتوكأ عليها، إذن هي مساعدة، هي معينة، وأهش بها على غنمي تساعدني في رعاية الأغنام، ولي فيها مآرب أخرى، يعني أسوي بها حاجات ثانية. وهذا من أدب الجواب مع الله سبحانه وتعالى. فالرجل سأله ربه، قال له إيش هذه اللي في يدك يا موسى، قال هذه يا ربي عصايا. ومن أدب التعامل مع الله سبحانه وتعالى أو مع من هم أكبر منا، إذا سألونا أن نجيبهم حتى لو علمنا يقينا أنهم يعلمون إجابتنا، فيجب أن نجيبهم، وهذا من قمة الأدب. لا تقول والله يعني أنت ما أنت شايف أن هذا قلم، أو ما أنت شايف أن هذه عصايا، لا، إذا سألك فأجبه. فربما أن في سؤاله نوع من التعليم، نوع من التربية، نوع من التوجيه، نوع من الاهتمام، نوع من المعلومات يريد أن يثبتها في ذهنك. فانتبه رعاك الله لما يقدم إليك من أسئلة، وأجب عليها مهما كانت، مهما كنت تظن أن في إجابتك معرفة مسبقة لصاحب هذا السؤال، فربما لديه الكثير مما يمكنه أن يقوله لك، لأن لم توضع الأسئلة بغرض الاستفهام فقط، بل وضعت لأغراض أخرى كثيرة. أما فكرة العصا البيضاء من أين جاءت، فهي جاءت في بدايات مبكرة للقرن العشرين. في هذا القرن فكر بعض المهتمين بقضايا المعاقين بصريا والمكفوفين جزئيا أن يصنعوا شيئا يميز المكفوفين في حركتهم وانتقالاتهم وتوجهاتهم، فصنعوا عصاة مختلفة عن العصا الخشبية التي يستخدمها بأنواعها وأشكالها الوقورون من الناس أو من لديهم مشكلات، فجعلوها من معادن أخرى، من أهمها الحديد والبلاستيك، وإلى أن وصلوا اليوم إلى الألياف الزجاجية وغيرها من المعادن. فهنا الشرارة الأولى التي أطلقت من أجلها العصا البيضاء. أما في عام 1921 ابتكر المصمم البريطاني جيمس بيجنز فكرة جديدة غيرت المسار في النظر إلى قضية العصا وجعلها عصا فعلية مخصصة ذات رمزية دالة على المكفوفين، عندما صبغ عصاته باللون الأبيض لكي تبدو واضحة جلية عندما يمدها أو يتحرك بها أو يتنقل بها في الشارع، فكان من هنا وصول اللون الأبيض المميز لعصاة المكفوفين. إذن اختلفت الصناعة واختلف اللون حتى تصبح هذه العصا دليلا واقعيا واضحا ذا دلالة لا لبس فيها ولا شك في أنها تخص ذوي الإعاقة البصرية. أما في عام 1930 في فرنسا فتم الاعتراف بالعصا البيضاء رسميا، وتم تبنيها كقانون من قوانين احترام الأشخاص ذوي الإعاقة، وكان لشخص اسمه جيل دوبونتافي الأثر الأبرز في الاعتراف بالعصا البيضاء وسن القوانين الخاصة الأولى بها في دولة فرنسا. أما في عام 64 بعد 900 ألف فقد وقع جونسون الرئيس الأمريكي على العصا البيضاء على قانون أول للعصا البيضاء في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن ذاك اليوم حتى هذا حتى وقتنا الحالي صارت التشريعات تتوالى من أجل حفظ رمزية هذه العصا البيضاء للمكفوفين وما يمكن أن تقدمه هذه العصا البيضاء من خدمات جليلة، أهمها هي أن تقول للناس إن حامل هذه العصا هو كفيف ويجب احترامه من التنمر وإساءة الكلام البذيء تجاهه وعدم يعني تقريعه. فلذلك كان بداية تاريخ هذه العصا البيضاء، وهذه يمكن أبرز محطات العصا البيضاء. سؤال مهم، مما تصنع العصا البيضاء؟ ذكرته لكم قبل قليل أن العصا البيضاء تصنع من عدة أنواع من المعادن ليس منها الخشبية وإن كان يحملها المكفوفون، يقول لك أخف، لكن لتضمن أن لا يقول لك أحد أنت تحمل عكاز أو أنت شيبة أو أنت عجوز أو يتنمر عليك، فخذ العصا التي تصنع من المعادن غير الخشبية. ما هي أشكالها؟ كل ما تسأل واحد عن العصا البيضاء يديك تصنيف مختلف. هناك من يقول العصا الممتدة، العصا القصيرة، العصا الرمزية، وهناك من يقول لك العصا التي تصفط، وهناك من يقول لك العصا التي هي قطعة واحدة، وهناك من يقول لك العصا التي يمكن إخراج قطع منها على شكل أنتن أو أريال، ومنهم من يقول لك هناك عصي يصنفونها يصنفونها باستخداماتها مثل العصا التي تستخدم في الجبال والعصا التي تستخدم في الوديان والعصا التي تستخدم في كذا وكذا، ومنهم ومنهم ومنهم، فكل واحد يصنف على كيفه. لذلك أنا ما راح أشغلك بكل هذه التصنيفات، تعبت. طيب أين وصلت
يعطيك العافية يعني الله يبارك
فيك. أين وصلت العصا البيضاء فيما الله يعافيك، أين وصلت العصا البيضاء فيما يخص ذوي الإعاقة البصرية؟ أين وصلت؟ هل بقيت على وضعها الطبيعي؟ هل بقيت على تفاصيلها التي نعرفها؟ عصا ناخذها إما طويلة ولا ذات قطع ونصفطها ونحطها في جيوبنا ونمشي، هل بقيت هكذا؟ أم أن التقنية التي لم تترك شيئا إلا ودخلت فيه دخلت في العصا البيضاء؟ نعم، هذا السؤال. لقد دخلت أيها السادة التقنية الحديثة فيما يخص أيضا العصا البيضاء، وهناك 5 أنواع لهذا الموضوع، منها ما ظهر بين أيدينا ومنها ما لا يزال مشروع بحث قائم يجب أن ينتهى منه خلال سنة أو سنتين أو ربما 10، ليس مهما، لكنها مجموعة من التفاصيل التقنية التي أريد أن أستعرضها معكم الآن. النوع الأول العصا البيضاء الذكية، وهذه العصا تستخدم تقنيات مثل الرادار أو الأشعة تحت الحمراء من أجل توجيه وإرشاد المكفوفين. طبعا طريقة عملها أنها يعني من خلال الذبذبات أو الاهتزازات أو من خلال نوع الكشف نفسه تستطيع هذه العصا أن تقدم للكفيف طريقا أوسع للحركة والتنقل. يعني العصا البيضاء التقليدية اللي موجودة عندنا ممكن تقطع بها أنت متر إلى متر إلا ربع قدامك. هذا النوع من العصا يستطيع أن يأخذ مسافات أبعد من ذلك بكثير. أيضا العصا التقليدية سوف تحمي الجزء الأسفل من جسمك فقط، أما العصا هذه فسوف تحمي كامل الجسم بإذن الله تعالى، يعني بشكل أو بآخر، لكن شكلها ليس شكلا يشبه العصا البيضاء، ولذلك سميت فيما بعد بالعصا الرمزية. وسوف أتكلم بعدما ننتهي عن إيش الأفضل في الاستخدام، سوف أخبركم بعد قليل، لكن لا تستعجلوا فيما يخص هذا الباب. طيب، النوع الثاني هي العصا البيضاء المزودة بخدمة تحديد المواقع العالمي GPS. طبعا هنا تم ربط العصا البيضاء بأجهزة خاصة داخلها نفسها، زي ما تربط التليفون الجوال بالGPS، وبالتالي يتم برمجتها على الاتجاه الذي تريد الذهاب إليه وهي تقودك، زي ما تبرمجون التليفون وتروحون من خلال خرائط جوجل أو أبل أو خرائط النافيجيشن أو أي خرائط أخرى أنتم متعودين أنكم تستخدموها، لكن حصرا فقط يستخدم فيها تقنية مواقع GPS أو نظام أو توليفة GPS، يعني فيها بالتحديد جهاز لنظام GPS أو نظام التتبع المكاني للخرائط العالمي. النوع الثالث العصا البيضاء القابلة للتخصيص. هذه العصا البيضاء القابلة للتخصيص انت عاد بكيفك، تخليها طويلة، تخليها قصيرة، تمدها، تقصرها، تضيف لها أجهزة، تضيف لها GPS، تضيف لها حساسات، تضيف لها رادارات، تضيف لها مستشعرات، انت حر. هذه يسمونها العصا البيضاء القابلة للتخصص، وأكيد حتيجي الأدوات اللي تدعمها معاها، يعني مو على كيفك، يعني ليس التخصيص عام، ما مستحيل أن يكون التخصيص عام، لأنه لا توجد حرية مطلقة حتى في التقنية، لا توجد حرية مطلقة حتى في التقنية. أما النوع الرابع يا أيها الكرام يا أيتها الكريمات، فهو تلك العصا التي لديها قدرة في الاتصال بالهواتف الذكية وتأخذ أوامرها من الهواتف الذكية، وبالتالي يأخذها الكفيف ويتنقل بها. أما النوع الخامس فهي تلك العصا البيضاء المزودة بأجهزة استشعار خاصة، يسمونها أجهزة استشعار المسح. طبعا مو هو المسح اللي انتو تعرفوه، لا، يقولون المسح، شوفوا على فكرة في انه الشيء بالشيء يذكر، في التقنية عندهم مصطلحين ليست مثل مصطلحاتكم التي تعرفونها في حياتكم اليومية. المسح احنا شو نسوي، ناخذ مثلا قطعة قماش ونمسح بها شيئا، لا، في التقنية تعني استكشاف واستظهار والبحث عن الأشياء، مثلا مواقع أو قطع أو فيروسات أو كذا، فهذه اسمها كلها مسح، يعني ما هي زي المسح اللي في المطبخ، ها، ديروا بالكم. طيب المصطلح الثاني الحرق. الحرق وهذا يستخدم في الأقراص السي دي، يسمونها حرق القرص. ماذا تعني؟ تعني الكتابة على السي دي، ولذلك يخرج القرص بعد الانتهاء من الكتابة حارا، فهو تم حرقه، لكن مش الحرق اللي انتو تعرفوه، ونسأل الله أن يجيرنا منه الحرق بالنار، هو هذا حرق ليزري مختلف. فهذين المصطلحين حبيت أني أشير إليهما، إن شئتم نوع من الدعابة، وإن شئتم نوع من المرح، وإن شئتم نوع من المعلومة. طيب هذه الابتكارات كلها يعني هدفها الأول هو تحسين استقلالية، يا أخواني كلمة قالتها الأخت سميرة من أجمل ما قيل في هذا الملتقى، قالت إن القرار بيدك، أنت صاحب القرار، ما حد يقرر عنك، وهذا أنا ابتدأت به لقائي معكم اليوم، وفعلا كل هذا يصب في صالح انتقال الكفيف واستقلاليته وتقدير لذاته. ترى إذا أنت لم تقدر ذاتك لا تنتظر من الآخرين أن يقدروك. نقطع السطر. إذا أنت لم تحترم ذاتك ولم تقدر إمكانياتك فلا تنتظر من الآخر. يقول لي واحد: ذهبت لطلب امرأة للزواج وعرضت نفسي على 100 بيت. قلت: يا أخي كثير 100 بيت وكلهم رفضوك؟ قال: نعم. قلت: لأنك أنت رافض نفسك، لأنك أنت رافض نفسك من الداخل. وهو فعلا نحن نعرفه أن لديه كثير من الإشكاليات في التعامل مع نفسه، فهذا كيف تريد الآخرين أن يقبلون بك وأنت أصلا ما أنت قابل نفسك؟ فانتبه، بارك الله فيك، حدد من أنت وماذا تريد حتى يعرف الآخرون من أنت وإيش تبغى وحتى يساعدوك عليه. طيب الآن عندي سؤال راح أسأله وأجاوب عليه، اللي هو: من الأفضل؟ طبعا أكيد الجهاز الأفضل هو الذي يقدم لي خدمة أفضل. الجهاز الأفضل هو اللي يكتشف مثلا 5 أمتار قدامي عشان أمشي بثقة وبسعادة وباطمئنان، وليس الجهاز الذي يكتشف متر إلى متر وربع، متر إلا ربع. الآن العصا البيضاء التقليدية أفضل أو الأجهزة التقنية الخاصة بالتنقل والحركة أفضل؟ شوف، الأجهزة التقنية التي بها يعني إمكانات عالية فيها إشكاليات. الأول أنها مكلفة جدا، الثاني أنها قد تتعطل منك، الثالث أن صيانتها صعبة وقد تأخذ وقتا، الرابع أنها قد لا تعطي الآخرين تصورا كاملا عنك بأنك كفيف ولذلك ستقع في الحرج. أما العصا البيضاء فإذا انكسرت روح اشتري لك خيزرانة بريالين إذا إلى أن تأتيك واحدة بديلة. طبعا تستطيع أن تستخدمها وتقول للأعمى المبصر أنه اللي قدامك أعمى حقيقي، لا تزعلوا من كلمة أعمى فقد ذكرها الله في قرآنه الكريم وهو أرحم بكم من أنفسكم. لا تقول لذوي الهمم ولا ذوي الإعاقة ولا ذوي مدري إيش، أنت أعمى في الأول وفي الأخير، فالله أرحم بك من نفسك، فلا يغرك البهرجة والمصطلحات الخداعة الجديدة، كلها تريد أن تخفي وتنسيك ما ذكره الله سبحانه وتعالى عنك، وقد كرمك غاية التكريم يوم ذكرك وذكرك بأنك الأعمى، وعاتب فيك رسوله صلى الله عليه وسلم إنه ليه ما تخدم يا محمد، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، لماذا لا تعلمه، لماذا لا تعطيه، فقد جاء وهو خائف وطريقه شاقة وترجو الخير في غيره. هكذا هو نوع الخطاب الذي وجه إلى حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأنت ذا شرف كبير وعلتك العمى هي من أعطتك هذه الميزة وذاك الشرف. صديقي العزيز، العصا البيضاء ستخبئ، العصا البيضاء العادية اللي هي معدن حديد ألياف زجاجية كذا طولك توصل إلى صدرك أو تعدي كتفك، هذه هي العصا التي ستخبر المجتمع بأنك كفيف. أما تلك الأجهزة فهم يعرفون أنك تتنقل، وربما في بعض المدن الريفية يقولون هذا جني كيف يتحرك وكيف يعرف الطريق، وهم لا يعرفون أن معك جهاز يدلك، لا أنت ما تعرف شيء، أن لا ترى شيئا، مو ما تعرف شيء، لا ترى شيئا ولا تستطيع أن تتحرك، لكنك تتحرك بمصاحبة هذا الجهاز، فيظنون أنك جني يتحرك، كيف مغمض واحد ولا هم يعرفون أنه ما يشوف ويتحرك بكفاءة لكن لو معك عصا بيضاء عرفوا أنك كفيف. بعض الناس يقول لك أحسن، أنا ما أبغاهم يعرفون. طيب وإذا وقعت في موقف مثل هذا الذي سوف أحكيه عليكم، حكى لي بعض الأصدقاء من دولة خليجية أنه سافر مع أبيه إلى ألمانيا وهناك كان أبوه يسعى في علاجه، علاج عين، يبغى يعالجه علاج في العين. وعندما وصلوا إلى المطار تركه أبوه لبعض شغله، أبوه راح يغلق شوية أوراق وبيرجع، وخلاه مع الشنط. فصاحبنا لأنه كفيف ولأنه قيل له ترى ممكن تنسرق، فظل حاط يدينه على شنطه، على عفشه، على حقائبه، فأيضا في وجهه ملامح الخوف والتشكك، فظن رجل الأمن أن في هذا ريبة، فجاءه واقتاده إلى حجز هناك تمهيدا إلى ترحيله إلى الشعبة الأمنية في العاصمة الألمانية. جاء الأب يدور ولده، ولدي وين يا جماعة، حد شاف واحد كفيف هنا كان؟ قالوا له نعم شفناه، لكن هذا الاقتراب منه صار خطر الآن. قال ليش؟ قال لأنه أخذوه العسكر، أخذه رجل الأمن، فأروح لرجل الأمن إن شاء الله يساعدك. فلما جاء لرجل الأمن قال له أنت شفت ولد كفيف هنا كان موجود؟ قال إيش كفيف، هذا ما عنده عصا بيضاء. أول شيء قاله له، قال له ما عنده عصا بيضاء حتى أعرف أنه كفيف، هذا ليس كفيفا، هذا شخص مشتبه فيه، وأخذناه إلى الشعبة الأمنية. تبغى روح الله وياك. فذهب إلى الشعبة الأمنية، حاول أن يخرجه، ما استطاع أن يخرجه لأنه لغته الألمانية ضعيفة، ما كان يتكلم إلا إنجليزي، فاحتاجوا إلى طلب مترجم من سفارة بلده. إلى أن جاء راحت الرحلة وتورطوا توريطة يعني لها أول ما لها آخر، إلين طلعوا هذا الولد. ولو كان معه عصاته البيضاء لكان مشى الأمر أسهل من ذلك بكثير. فتخيل، تخيل معي لو أن هذا الكفيف كان يمشي في طرقات المطار وهو ماسك كاميرا الجوال اللي تدل على العقبات، شو وضعه بيكون؟ ولذلك هذه الأجهزة جميلة ممتعة، لكن خلي معاك عصا بيضاء في يدك قد تحتاجها إذا لم يعني تجد العون والمساعدة. النقطة الأخيرة التي أريد أن أتكلم عنها ليتكامل هذا الطرح أيها الكرام، نصائح مهمة للتعامل مع مثل هذه الأجهزة الذكية. الأول، تنظيم التطبيقات والملفات. يجب أن تنظم، طبعا الآن إحنا ما عاد نتكلم عن عصا بيضاء، إحنا الآن صرنا نتكلم عن الكمبيوترات الكفية والجيبية والأشياء هذه. ترى الكمبيوترات صغرت الآن بشكل مذهل، بشكل مذهل، يعني روبوت قد الرزة حبة الرز يستطيع أن يدخل داخل جسم الإنسان ويبرمجون به، وفيه كاميرا وفيه حساسات، ويستطيع أن يقص ويلصق، ومصايب. يعني الطب الآن تقدم، جهاز الحوسبة تقدمت، الروبوتات تقدمت كثيرا كثيرا كثيرا. فلا تستغرب أن يكون عصاتك البيضة أو الجهاز الذي تستخدمه للتنقل أصبح يشبه مثل هذه الأجهزة. فتهتم بترتيب ملفاتها وتطبيقاتها حتى تستطيع معرفة ما الذي تحتاجه وأين يمكن أن تجده بسرعة وسهولة. احذف التطبيقات أو الملفات التي ليس لها لازمة، ما عاد تحتاجها. لا تقول والله بحط. بعض الناس كذا ياخذ جهازه ويستمتع، أقول له يا أخي روح نزل، شغل لي أو جيب لي الملف الفلاني، يقول لك والله ما فيني حيل أدور، تدري بدخل على الانترنت ونزله، ويكون عنده 7000 نسخة من الملف الذي وتلاقي بعد كذا يشتكي ويولول، يقول لك المساحة امتلت. لا، احذف ما لا تريده، ولا يبدأ يشتكي ويقول لك الجهاز ثقل ومعاد أقدر أستخدمه. لا، فاحذف ما لم تعد بحاجته من تطبيقات وملفات. تعلم اختصارات لوحة المفاتيح الخاصة بجهازك، لأن كل جهاز محطوط فيه نظام، وفي هذا النظام أدوات للوصول السريع يجب أن تتعلمها حتى يعني تنجز فيه المهمات بشكل أسرع وعمليات أسلس. تحديث الجهاز بانتظام، يجب أن تحرص دائما وأبدا على متابعة تحديثات الجهاز التي تصدرها الشركة المصنعة لهذا الجهاز، تجنبا لاختراقه أو تلفه أو حصولا على ميزات جديدة تمت إضافتها فيه أو تلافيا لأخطاء وقعت فيها الشركة أثناء صناعتها للبرنامج الأول وأنت تريد تحسين هذا المنتج. فالتحديثات لها مثل هذه الفوائد وغيرها الكثير. تخصيص إعدادات الخصوصية دائما وأبدا أي جهاز لا تجعله ملكا مشاعا لكل أحد، لا حط له باسورد، حط له مصادقة بعاملين، حط له أي أشياء. باسورد أعني بها كلمة مرور، كلمة مرور تكون ثقيلة. وآسف إذا استخدمت مصطلحات أعجمية لا يعرفها بعض الأحبة من الأخوة والأخوات هنا، ممكن تسألوني عنها بعدين. فمثل هذه الأشياء يجب أن تعرف كيف تديرها وكيف تستخدمها ومتى، كيف تديرها وكيف تستخدمها ومتى. دائما يتكلمون عن الأمن والأمن المعلوماتي والأمن السيبراني اللي هو الأمن الخدماتي، أمن الخادمات. فهذه الأشياء كلها يتكلمون عنها ويعطون عليها الكثير من الميزانيات والكثير من الأموال. ليش؟ حتى لا تخترق البيانات التي فيها وتصبح أنت عرضة للمشكلات بسبب وجود هذه الأجهزة في يدك وتم اختراقها. فدائما كل جهاز سلاح ذو حدين. يعني إيش رأيكم لما يكون في يدي جهاز ولأني مش مأمن كويس اخترقوا الكاميرا وبدأوا يصورون أدق خصوصياتي، لأن هذا الجهاز يدخل معي في كل مكان. أنا ما أخوفكم من شيء، لكن أنا أقول لكم أن مثل هذه الأشياء قد تحدث، مثل هذه الأشياء قد تحدث. النصيحة الخامسة، تعرف على ميزات هذا الجهاز. بعض الناس، أنا سألت قبل فترة إحدى الأخوات، قلت لها اشتريتي الجهاز الفلاني؟ قالت نعم. قلت جميل جدا، ما هي ميزاته؟ قالت أنا والله ما، وهي تتكلم عن سطر إلكتروني، قالت أنا دفعت فيه 30,000 ولا أعرف أستخدم فيه إلا الوورد. يا سلام، ممتازة، بطلة. طيب والأجهزة القديمة التي كانت معك؟ قالت نفس الفكرة، أستخدم فيها الوورد. طيب ليش اشتريت الجديد؟ حتى يقال ولا لكي تستفيدي منه؟ أضافوا فيه الكثير من البرامج والدعم والتقنيات قالت كلها ما أعرفها. قلت إذن في نفسي اشتريته لكي يقال أنه معك فقط. طيب الميزة السادسة، تعلم كيف تتحكم في الإشعارات، لأن الإشعارات هي أمور مهمة تحدث من حولك يخبرك النظام بها. فلا تغلق كل الإشعارات فتأتي هذه الإشعارات وتأتي هذه التنبيهات على تلك الأمور المهمات وأنت لم تتنبه لها فتحدث لك إشكالية. بعض الناس عامل المذكرة مثلا، عامل مذكرة بطل مغوار، يرتب أعماله وأحداثه كما يجب أن تكون، ووضع من ضمن هذه المذكرة ملتقى العصا البيضاء في جمعية الأمان يبدأ الساعة 10:00، ولكن الأخ مغلق نظام التذكير فنام ولم يستيقظ إلا الساعة 2:00. ما رأيكم؟ هل استفاد من عملية هذا البرنامج أو هذا التذكير أو هذا التنبيه؟ لا، لأنه الأخ مقفل نظام الإشعارات وما استفاد شيئا. فالإشعار أتى، الإشعار ما هو ما جاء، الإشعار جاء لكن أنت قلت له لا تتكلم، لا تجيني، لا تعطيني خبر أنك جيت. فعندما فعلت أنت فعلتك التي فعلت نمت ولم تحضر مثل هذا الملتقى. هذا أمر قيسوا عليه أنتم أمور أخرى. طيب آخر خاصية أو آخر نصيحة أريد أن أنصحكم بها، تعلم كيف تدير بطاريتك. وهذا من أخطر النصائح ومن أنفعها ومن أكثرها نفاسة. تعرف ليش؟ لأنه لو انتهت بطارية جهاز التنقل أو العصا الذكية، لو انتهت بطاريتها وانت في نص الطريق وما معك عصا بيضاء، وش تسوي؟ ها؟ أجيبوني، ماذا ستفعل؟ لا شيء، لا يمكنك أن تفعل شيء. ليه؟ لأنها خلاص أنت فقدت كل، على قولهم زي واحد كان معتمد على الكرة هذه أو العوامة وكان يتعلم السباحة، فلما ظن أنه أتقن السباحة فلت العوامة فكاد أن يغرق. فلا، خلي معك عصا بيضاء وهنيا لك أنه موجود معك الجهاز الذكي الذي تتنقل به، هنيا لك، ما نقول لك لا، لكن لا تستغني عن الأجهزة التقليدية. هذه النصائح وغيرها تساعد في معرفة الحدود التي تعطينا إياها أجهزتنا وكيفية استخدامها بشكل جيد وكيفية الحصول على كافة الخدمات والميزات التي يمكن أنك اشتريت الجهاز من أجلها. وهنا سكت ماجد عن الكلام المباح لأنه صاح الديك، الديك صاح يقول لنا خلاص نروح نتغدى ونروح يعني نكمل بقية يومنا. نكرر شكرنا أيها الكرام والكريمات لجمعية الأمان للكفيفات على استقبالنا واستضافتنا في هذا اليوم القيم، الآن واصلين إلى الساعة الثالثة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهدهم. وتوزيع 450 عصا بيضاء يا سادة يا كرام هذا رقم ليس سهل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أموال من أعطى من أجل هذا العمل، وأن ينفع إخواننا المكفوفين في اليمن بهذه العصي، وأن يجعلها أداة من أدوات الاستقلالية لهم. شكرا أستاذة تيسير اللي نسقت معنا في هذا اللقاء، شكرا للأستاذة صباح وفريق عملها في جمعية الأمان للكفيفات، وشكرا لمديرة الجلسة الدكتورة منى، وشكرا للزملاء الكرام المتحدثين الذين سبقوني من محاضرين ومشاركين. وأنا أتطلع كمان إلى نصيبي، أبغى نصيب ونصيب الأسد من المشاركات والتفاعلات، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن كان فيما قلته من صواب فمن الله وحده، وإن كان فيه من خطأ فهو تقصير مني و يعني من الشيطان، والله سبحانه وتعالى ورسوله منهما بريئان. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق في كامل أعمالنا، وأن يجعل أعمارنا أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، وأن يطيل في أعمارنا خدمة لإخواننا المكفوفين في كل مكان. سبحانك اللهم وبحمدك، تقبلوا أطيب وأرق التحيات ماجد العسيري بلا حدود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكم كل الشكر والتقدير أستاذنا الفاضل ماجد، كفيت ووفيت للأمانة، طرحت لنا معلومات لأول مرة نسمع عنها. أنا بالنسبة لي عندي سؤال قبل ما نفتح المجال للمشاركين، لمن لديه أي سؤال ممكن يشاركنا به. بالنسبة للعصا الذكية أو الأجهزة الذكية الخاصة بتنقل الأشخاص المكفوفين، هل لها متطلبات فيما يتعلق بالبيئة، البيئة التي تستخدم فيها، أم أنه ممكن نستخدمها في أي بيئة؟ يعني هل هناك متطلبات يجب أن تكون في البيئة أو تكون البيئة ملائمة، أم ممكن إحنا نستخدمها في بيئة مثلا عشوائية غير مؤهلة كثيرة العقبات؟ فحابين لو تعطينا فكرة عن هذا المجال.
والله نعم تطلع. الله يبارك فيك. طبعا دائما وأبدا البيئة المكيفة هي تعطي الجهاز قيمته، وأما البيئة العشوائية فهم ما هو يعني هو ما بيقول لك لا، هو راح يشتغل بس حتكون تنبيهاته كثيرة. ذكرتيني بقصة أحد الإخوان من الذين يستخدمون الكلاب في القيادة، بارك الله فيه. فأنا أقول له يا أخي تستخدم كلب في القيادة، كيف تصلون كيف قال يا أخي الحاجة، قلت الله يعينكم. المهم ففي يوم من الأيام أخذ كلبه وذهبوا إلى منطقة يعني ليست مهيئة. طبعا الكلاب هذه تأخذ وتدرب تدريبا عاليا من أجل المساندة والمساعدة، فهي يعني تعرف أين تذهب وكيف تذهب وكيف تتصرف أحيانا في ظل الحدود المسموحة لها، لكنه أخذها في بيئة عشوائية، فلا هو عارف هو يتحرك في هذه البيئة ولا الكلب عارف أنت فين تبغى تروح. في الأخير قال له أقول لك هوم هوم هوم، فبدأ الكلب يهوهو، فكان يقول لي يا أخي عرفت أنت، كان من الصبح قلت لي أنك تبغى تروح البيت وأنا وديك. ففعلا الأجهزة تحتاج إلى بيئة مكيفة، لكن في البيئة العشوائية ستشتغل لكن ستكون إنذاراتها أكثر بالتأكيد، لأنه أي عقبة راح يشوفها راح يعطيك تحذير عليها.
هي بتصير العصا المش الذكية المجنونة.
أي على البيئة مجنونة أصلا. سوي هو.
شكرا جزيلا لكم سلمى. ماجد، إذا أي حد من المشاركين والمشاركات لديه أي استفسار أو سؤال تفضل.
تقريبا أستاذ مبروك رفع يده وقبل
كده. أيوة أستاذ حسن.
أستاذ مبروك تفضل.
حسن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
الحقيقة أول سبب لهذه المداخلة، بل هو السبب الرئيسي، أن أرفع القبعة تحية وتقديرا وإجلالا واحتراما أكبر للأستاذ ماجد وشكره على هذه المحاضرة القيمة وعلى هذا الطرح وعلى هذا السمت وعلى هذه الأريحية والتلقائية والعفوية في توصيل المعلومة، وربما يعني أعترف له وكان الآن أنا أناهز وعمري أناهز الستينات، لكن لأول مرة أستمع إلى محاضرة عن العصر البيضاء خاصة بهذه المعلومة وبهذا الطرح وبهذا التفصيل الغير ممل وأيضا الغير مخل أو ليس مخلا، فله التحية والتقدير. وياريت يا أنا برضو الأستاذ ماجد إني أدعو إلى توثيق هذه المعلومات الطيبة القيمة، وأنا عارف أن الأستاذ ماجد ربما إني أضناه البحث والتنقيب وتجميع المعلومات من هنا وهناك، وأكيد اجتهد في هذه المحاضرة. فياريت ياريت والله يا أستاذ ماجد أن تكون هناك ولو حتى كتيبات يعني غير معقدة وبسيطة للمكوفين على مستوى الوطن العربي، أقل يرجعوا إليها في طريقة استخدام وسائل التنقل التي ذكرتها. هذا يكون يعني أمر يعني يكسب الكفيف يعني حرفية وأن يجعله يتمكن من استخدام هذه الوسائل. فلك الشكر والتقدير والاحترام، ومعك أخوك المبروك محمد العبدي، طبعا رئيس منظمة أكون الدولية لذوي الإعاقة البصرية. ومنظمة أكون الدولية للإعاقة البصرية طبعا هي منظمة عامة للرجال والنساء على السواء، وستكون عالمية قريبا بإذن الله تعالى. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لكلماتك، شكرا جزيلا لحضورك أصلا، وشكرا جزيلا لأن أنت في مقام الوالد، الله يحفظك إن شاء الله ويطيل في عمرك على الخير والمحبة والسعادة إن شاء الله. نعم عزيزي، بالنسبة للكتيبات في الغالب أن مثل هذه الأجهزة يكون معها الكتيبات الخاصة بها، فهذه الكتيبات لا تترك شاردة ولا واردة إلا فسرتها ووضحت كل ما يخص هذه الاستخدامات وكذا. لكن إن كنت تقصد كتيبات عامة أو كتيبات إرشادية، فهذا إن شاء الله يعني أمر يمكن العمل عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق.
أنا أقصد حتى أستاذ ماجد أن يكون في كتيب عامي كما ذكرت أخيرا، أن يكون يجتمع فيه أو يجمع فيه كل وسائل التنقل للاطلاع عليها يعني.
نعم.
حتى لما يكون عندنا كتيب نطلع حتى على الأجهزة استخدامتها، ممكن حتى يمكنني من اختيار الجهاز المناسب أو الذي أرغب. يعني جميل جدا، يعني إضافة المعلوماتية وزيادة لثقافة المعاق بصريين.
نعم أحسنت. هذا إن شاء الله يتم العمل عليه، وأخواننا في الجمعيات الخيرية العاملة في المجال، والجمعيات الآن في حتى جمعيات تقنية مخصصة لذوي الإعاقة، يعني ما عاد في جمعيات خيرية فقط، لكن في جمعيات تقنية وظيفتها تقنيات الأشخاص ذوي الإعاقة. صحيح أنها ما هي قديمة، هي جديدة في المجال، ومثل هذه الاقتراحات أكيد هم يعملون عليها ويتدارسونها.
شكرا جزيلا لكم أستاذ المبروك. تنويه بس قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ حسن، تم إنزال رابط التقييم اليوم أو الملتقى اليوم على الشات، رجاء من المشاركين الموجودين إلى الآن الدخول وعمل التقييم إذا تكرمتم على أساس أنه في حال تكرار التجربة نستفيد من كل ما سيتم طرحه في التقييم. أستاذ حسن تفضل.
أيضا مطروح الرابط في مجموعة الواتساب.
جميل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى. الأستاذ ماجد ما شاء الله عليك كفيت وفيت بارك الله فيك على ما ذكرت من هذه المعلومات، طبعا معلومات قيمة جدا جدا، وأنا شخصيا استمتعت بما قدمت، استمتعت استمتاعا كثيرا. أود التحدث عن البيئة العشوائية والبيئة التي ذكرت حضرتك. نحن عندنا في سوريا للأسف لا توجد تشريعات لتنظيم هذه البيئة. يعني مثلا يعني عندما الكفيف يقطع الشارع يجب أن تكون هناك إشارات خاصة وكذا وكذا، هذا الموضوع ليس متوفرا في سوريا وفي معظم الدول العربية. هذه البيئة
كلها يا شيخ
يجب أن نعم
أظن كل
نعم
الدول العربية نعم ما فيها
نعم صدقت. نتمنى أن نعمل جميعا بيد واحد على تشريعات أو تشريع معين يحفز الحكومات أو البلدان أو الدول على تنظيم تشريع يخص هذا الموضوع، أن بأن تكون البيئة مهيئة للإخوة المكفوفين أو لنا، يعني بأن نتحرك بسهولة في العصر البيضاء ونتحرك في أماكن أخرى. ثانيا أود يمكن يقصد الأستاذ مبروك أن تكون هناك كتيبات بطريقة برايل لكي نستطيع أن نقرأ وأن نعرف. طبعا هناك وسائل التواصل الاجتماعي الآن متاحة كالموبايلات والكمبيوترات، ولكن إذا وجدت كتيبات بطريقة برايل ووزعت، يمكن تذكر حضرتك كان هناك مكتب إقليمي عندكم في المملكة العربية السعودية كان وزع مثلا كتيبات لانتصارات طريقة برايل، كان هناك مجلة الفجر وكان هناك كتب أخرى. فعلى هذه الشاكلة نتمنى أن تكون هناك يعني كتيبات تحف أو تدلنا على هذه الأجهزة وإمكانيات استخدامها وما شابه ذلك. وأشكركم جدا 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 على هذا الملتقى، اليوم كان ملتقى رائع جدا جدا وسررت كثيرا بانضمامي لكم.
نحن أيضا سررنا بوجودك معنا. نعم زي ما ذكرت أنا الأستاذ، شوف ليس كل شيء يمكن أن يقال في وسائل التواصل الاجتماعي. يعني وسائل التواصل الاجتماعي إحنا بفضل الله المكفوفين ترى نستخدمها استخدام جيد، يعني في الغالب العام أنه تستخدم استخدام جيد، لكن الحقيقة أنه ليس كل شيء يمكن أن يقال. وحتى المواقع التي تنشأ للمكفوفين، يا جماعة بالله اسمعوني، هذا الكلام جدا مهم، المواقع التي تنشئونها للمكفوفين ليش كلها تقنية؟ يعني لماذا جميع مواقعكم مواقع تقنية؟ ما في شيء في الحياة يستحق أن ينشأ له موقع، ما في شيء في الحياة يستحق أن يهتم به، ما في شيء في الحياة يا أخي. بعض القضايا التي تهم ذوي الإعاقات بشكل عام وذوي الإعاقة البصرية بشكل خاص لم تعد متوفرة. الآن لما إحنا فقدنا مواقع زي شبكة الخليج لذوي الاحتياجات الخاصة وشبكة الكفيف العربي، ولما فقدنا مثل هذه المواقع أين نذهب؟ كل ما جينا ندور على موقع لذوي الإعاقة البصرية كان موقعا تقنيا، ما في موقع اجتماعي. ما أحد يتبنى ينشئ موقع اجتماعي للمكفوفين يبحث فيه قضاياهم الاجتماعية، حاجاتهم، إمكانية الوصول، الزواج، النظافة الشخصية، المدري إيه، كل القضايا الاجتماعية، كل القضايا الاجتماعية بدون استثناء وبدون تفريق، التمكين، الاستقلالية، أي شيء. يا أخي موقع ينحط فيه أخبار المكفوفين ما عاد نلقاها إلا في تويتر ولا في 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 فيسبوك ولا في أي مكان. يعني حتى الباحث الذي يريد أن يبحث بعد 3-4 سنوات ماذا كان موجودا في عام 1400 وأي رقم، 1000 و2000 وأي رقم، ما يعرف يصل إلى المعلومة لأنه لم يعد له مرجع، ما في مرجعية. أنتم ما لكم، يعني ليست حياتنا كلها كمبيوترات وتليفونات وأجهزة يعني هذه هي القضية الوحيدة التي أصبحت تشغل الرأي العام كله. كل من حصل فلوس راح يسوي موقع تقني. يا أخي نبغى موقع اجتماعي، بالله عليكم كفى مواقع تقنية، نريد مواقع اجتماعية. نعم.
طبعا أخي ماجد، أنا أشد على إيدك بهذا الموضوع. هذا الدور للأسف يعني مناط في المنظمات والجمعيات، هي المقصرة في هذا الموضوع للأسف.
طيب والأفراد،
نحن
والأفراد اللي ينشؤون مواقع يا أستاذ،
نحن كأفراد يعني أنا كفرد ماذا أستطيع أن أفعل يا أستاذ ماجد؟ أنت ماذا تستطيع أن تفعل؟
طيب يا أخي أنا يعني أنا أتكلم عن نفسي، أنا أنشأت شبكة الكفيف العربي وجلسنا نشتغل فيها 20 سنة، جمعنا فيها ما يقارب 56,000 موضوع، وأيضا جمعنا فيها 23,000 إنسان في كل مكان. هذا عمل فردي، الأفراد يستطيعون، لكنهم إذا امتلكوا القرار يا أستاذ حسن.
نعم صحيح يا أخي، لكن تعرف أنت الظروف التي نمر بها في الوطن العربي بشكل عام وفي بعض البلدان بشكل خاص. ماذا نعمل؟ يعني عندنا في سوريا الإنترنت غير متاح بشكل جيد، الخدمات الأجهزة الإلكترونية غير متاحة بشكل جيد.
نعم.
يعني هذا موضوع مناط يعني أنا أتمنى من المنظمات والجمعيات أن تساعدنا في هذا الموضوع، ونحن مستعدون لذلك.
لا شك أن عليهم عبئا كبيرا في هذا الباب، ولكن أيضا من المكفوفين من هم أغنياء وفتح الله عليهم ويستطيعون ترى، لكن هم
يعني
متبطحين في وسائل التواصل الاجتماعي.
نعم يعني أنا يعني أقول لك بشكل خاص، صدقني يعني أنا الجوال الذي يتحدث معك فيه الآن هو الأندرويد 7، يعني أندرويد 7 الآن أصبح منسق يعني. يعني نحن لا نستطيع امتلاك جوال بشكل جيد، أما فكيف إذا مثلا أنا عامل دورة كمبيوتر ولا أمتلك كمبيوتر؟ فهذا موضوع يعني للأسف نحن الحالة المادية في سوريا بشكل عام، طبعا لا أتحدث عن نفسي يعني بشكل عام الحالة المادية في سوريا هي يعني حالة سيئة جدا. يعني الكفيف لا يستطيع أن يمتلك العصا، فكيف به أن يمتلك مثلا كمبيوتر أو يمتلك جوال؟ فالحمد لله على كل حال، لكن يعني هذا الموضوع مناط في أتمنى من المنظمات والجمعيات والمجتمعات الأهلية أن تساعدنا في هذا الموضوع. يعني هذا ما وددت قوله.
أحسنت، نعم أنا معك وأتفق معك في هذا الأمر.
شكرا جزيلا أستاذ حسن، والأمانة مداخلة قوية، وبالفعل يعني هناك من المكفوفين من يمتلك الرغبة والشغف والقرار لكنه للأسف لا يمتلك الإمكانات، وهناك من المكفوفين أو المعاقين بشكل عام من يمتلك الإمكانات لكنه للأسف لا يمتلك لا قرار ولا رغبة ولا شغف.
صح.
فلو نكمل بعض بحيث أنه فعلا نحقق أثر على المجتمع بشكل عام. آخر مداخلة نأخذها.